بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله: وما صنيع تلك الشرذمة الظالمة والعصابة الملحدة الذين استهدفوا حرم الله الآمن وقاموا فيه بزرع متفجرات مدمرة في حج عام 1409 هجرية إلا صورة من صور الإرهاب التي خطط لها من مكان بعيد، ونقلت جاهزة مهداة من اللئام إلى بيت الله الحرام الذي قال الله في حقه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن شئت أيها القارئ المستفيد نبذة جلية عن هؤلاء الإرهابيين فقرأها في السطور التالية: هم عصابة سوء ملحدة فاسدة ساذجة ينتمون إلى حزب خط السير على خط خميني، معظمهم روافض تمكنوا من إدخال متفجرات إلى مكة حرسها الله في حج العام السالف الذكر، وكان الأغمار الإرهابيون قد تدربوا على كيفية تفجيرها عند اللزوم، وتم التفجير بالفعل حول المسجد الحرام مساء يوم السابع من شهر ذي الحجة من العام المذكور، وقد نتج عن حادث التفجير وقد نتج عن حادث التفجير خسائر مادية، وقتل رجل باكستاني وقتل رجل باكستاني وإصابة 16 شخصا بجروح، وقد أمكن الله منهم إثر الانفجار بزمن يسير، حيث قبضت عليهم السلطات السعودية بعون من الله الذي يغار إذا انتهكت محارمه. وقد سئلوا عن مقصودهم من هذا العمل الإرهابي فأفادوا بأنهم يقصدون إثارة الرعب في الحجاج وزعزعة الأمن في الديار المقدسة، بالإضافة إلى طمعهم في الجائزة المغرية التي قد وعدهم بها سادتهم قادة الإرهاب في هذا العصر الحديث، ألا وهم الروافض، فجاءتهم والحمد لله جائزة من جنس عملهم الخبيث، حيث قدموا إلى المحكمة الشرعية الكبرى في أم القرى فلم يحكموا فيهم بقانون وضعي، وإنما حكموا فيهم بشريعة الله العادلة، وقد أيد الحكم من الجهات المختصة، وكان مفاده قتل 16 شخصا مكلفا عاقلا، نفذ فيهم حكم القتل في 21/2/1410 وتعزيز الباقين بالسجن والجلد المناسبين لقدر المشاركة في جريمة التفجير، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وما المظاهرات الصاخبة والمسيرات المنكرة والهتافات الجاهلية التي تنظمها فرق الروافض في موسم حج كل عام منذ أن ولدت الثورة الإيرانية الخمينية إلا صورة من صور الإرهاب الذي يجب على القادرين من المسلمين محاربته ودحضه والوقوف في وجوه من يخطط له وينفذه بدون هوادة، لأن أهل الفساد في الأرض إذا لم يؤخذ على أيديهم ويوقفوا عند حدهم ويقفوا عن إجرامهم وإرهابهم لأكثروا في الأرض الفساد الذي يعم بفتنته وبلائه البلاد والعباد. وما غزو صدام حسين تلميذ ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث الملحد للكويت عام 1411 وحشده ألوية من جنود الشيطان مسلحة بأحدث الأسلحة من جيشه الغادر الفاشل على حدود المملكة العربية السعودية، بل ودخوله في جزء من أراضيها، بل وإرساله صواريخ سكود إلى قلب الرياض المتميزة بعقيدة الإسلام والمعتزة بشريعته والمبارزة لحزب البعث العراقي بالعداوة، إلا صورة غريبة من صور الإرهاب الذي أدهش العالم بأسره وبالأخص دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية، فرد الله الأبعد خائبا خاسرا تحت ضربات من سخر الله أهلها وسلطهم على ذلك المصدوم وجنده، فمزقوهم كل ممزق وساموهم سوء العذاب بعد أن أظهروا في الأرض الفساد. ويا لله كم من عرض عفيف انتهكوه، وكم من مال وفير لصاحبه نهبوه، وكم من دم معصوب استحلوه وأهدروه بدون خوف من الله ولا رحمة بالضعفاء من عباد الله، ولا مراعاة لما هو معروف بين الدول من العهود والمواثيق التي تنص على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بما يضر في شؤون الآخرين. وإنه لا ينطبق عليه قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومع هذا فكم من مناسبة يذكر فيها صدام مؤسس حزبه وباني مجده كما زعم ميشيل عفلق، ولم يذكر في ساعة من ليل أو نهار المدد العريض الذي كانت الأمة الإسلامية تمده إبان حربه مع إيران، والتي انتهت بأخسر صفقة لشعب العراق تسبب فيها رئيسه صدام، فقد تنازل عن مناطق النزاع وعن مطالبه التي قامت من أجلها المعارك. وهذا الصنيع هو صنيع اللؤماء الذي ينطبق عليهم قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وما التفجير العشوائي الذي جرى من طغمة باغية فاسدة في مدينة الرياض في العليا يوم الاثنين الموافق للعشرين من الشهر السادس عام 1416 إلا صورة من صور الإرهاب الذي أخاف البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتفتت قلوب أهلها أسا وكمدا حينما اتضح أن الجنات من جنسية سعودية تتلمذ على أشرطة ألهبت مشاعرهم وأوغر صدورهم ضد الحكام المسلمين والعلماء الربانيين. فخططوا لتلك الجنيمة النكراء التي ما كان أحد من الناس يتوقعها بتلك الصورة المروعة، فقد ذهب ضحيتها أنفس بريئة لها حق الأمان في الدولة المسلمة كما ذهب ضحيتها أموال محترمة معصومة. ولكن الجناة لا يعقلون، وقد أمكن الله منهم ونفذ فيهم حكم الشرع الشريف بقتلهم وتطهير الأرض من فسادهم، وأفضوا إلى ربهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. وما التفجير الأخير الذي جرى يوم الثلاثاء التاسع من شهر صفر عام 1417 في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية إلا صورة مخيفة من صور الإرهاب الظالم أهله؟ والحقيقة لقد كان هذا التفجير الأخير أشد ضررا من سابقه الذي كان في مدينة الرياض، وذلك لكثرة ما نتج عنه من قتل وجروح في المسلمين والمستأمنين، ولكثرة ما نتج عنه من إخافة وترويع للآمنين في هذه البلاد من أهلها ومن الوافدين إليها بطريق النظام، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي فاقت خسائر التفجير الذي تم قبله ببضعة أشهر. ونسأل الله أن يجعل العثور على الجنات الإرهابيين سهلا كي يحكم فيهم شرع الله الكريم، وليكونوا عبرة لغيرهم ممن لا يردعهم إلا سيف الحق الذي ينتظيه من ولاه الله أمر أمة من الأمم واسترعاه إياهم حقبة من الزمان. هذه صور من صور الإرهاب الذي ابتليت به بعض البلدان الإسلامية ومنها بلادنا العزيزة، ونالها نصيبها منه، وذلك منذ أن تولى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عليها ووحدها بفضل من الله وعون على كلمة التوحيد والاستسلام لشرع الله المطهر، ورفع عنها الظلم بكافة أنواعه ونشر العدل بجميع صوره، واعتبر ذلك من أفضل أعماله بعد توحيد الله وإقامة فرائضه التي يرجو بها رحمة الله وجزيل ثوابه. ولقد روت لنا وثائق التاريخ قوله وهو يطمئن العالم الإسلامي: لقد آلت مقاليد الحرمين الشريفين إلى أيد أمينة، لقد قضينا على الظلم ونشرنا العدل في ربوع البلاد، وليس أشهى إلى قلوبنا من إقبال المسلمين على الحج من جميع أنحاء العالم الإسلامي، الطرق مفتوحة ولن يتعرض أحد لكم بسوء، فاطمئنوا كل الإطمئنان، ونحن أنفسنا سنذهب إلى مكة لنجتمع بالوفود الإسلامية ونرحب بها، ولقد ألقينا على أنفسنا أن نعيد للحج ازدهاره ومجده القديم، إلى أن قال رحمه الله: إنني أنا وأسرتي وشعبي وجندي جند من جنود الله نسعى لخير المسلمين ولتأمين راحة الوافدين إلى بيت الله الحرام. قلت يا لله إنه لوعد صادق وفى به ذلكم الإمام الذي يعتبر من المجددين للإسلام في زمانه يشهد له بذلك كل عدل صادق ومنصف وإن جحده كل مشاق لله ورسوله ومسرف. إن هذه الكلمات الدرر التي حفظتها لنا وثائق التاريخ لتطمئن قلوبا تحب الخير وأهله وتبارك مسيرتهم، وفي نفس الوقت هي صواريخ رجم بها ذلك الإمام ذلكم الإمام المؤمن الشجاع أصحاب القلوب القاسية والمريضة وأهل النفوس الظالمة البليدة التي تهوى الشر والبغي والفساد ولو رأت فيه حتفها في الدنيا وشقاءها يوم الميعاد. وإذ كان الأمر كما رأيت فلا غرابة أن يسود في هذه الجزيرة الأمن والأمان وينعم أهلها بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان ورغد العيش من ذاك الزمان إلى ما يشاء الله الملك الديان من مستقبل الزمان. وحقا إننا لنشهد اليوم الراكب يسير من شمال الجزيرة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لا يخاف أحدا إلا الله، فله الحمد والمنة، ونسأله تمام النعمة وكشف الغمة. ثم للإمام عبد العزيز من كل فرد من أفراد هذه الأمة من أفراد هذه المملكة جزيل الشكر وخالص الدعاء من يوم أن توحدت على يديه وواصل مسيرة الخير والعطاء وواصل مسيرة الخير والعطاء من بعده أبناؤه الكرام إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله من مستقبل الأعمال والزمان. وأقول أيضا بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، فقد قال إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أطال الله بقاؤه على طاعته ورضاه وجعل حياته وحياة جميع ولاة أمرنا وعلمائنا حياة طيبة مباركة فيها عز الإسلام وصلاح المسلمين، قال الحمد لله الذي وهبنا من لدنه نعمة الحياة والجوار في كنف البلد الآمن والحرم الآمن وجعل خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والعمار والزوار أعظم مسؤوليتنا وأسماها وأشرفها. أعود فأقول إن الإرهاب بمعنييه اللغوي والاصطلاحي داء عضال وخلق ذميم ومصيبة عظمى عمت العالم بأسره، وهو في كل بلد له صوره ودوافعه وآثاره وعلاجه بحسب ما في تلك البلدان من قوانين ونظم وعادات وتقاليد أو إسلام وأخلاق وقيم. وحسبي هنا أن أتحدث عن علاج الإرهاب وبيان من يجب عليهم التصدي لتقديم ذلك العلاج، غير أني قبل أن أدخل في هذا الموضوع أحب أن أذكر بشيء عرفه القاصي والداني من الناس، ألا وهو أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة الملوك من آل سعود وفقهم الله لنيل رضاه من عهد إمامة الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهدنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله لا يقع فيها شيء يسمى إرهابا على يد هواة الباطل وشذاذ الخلق، إلا كتب الله للدولة وشعبها على مرتكبيه النصر المؤزر وينزل بالإرهابيين سوء العقاب والوقائع الإرهابية التي تحدثت عن شيء منها فيما مضى خير شاهد على ما أقول.
ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الكلام واضح والحديث عن الإرهاب سواء في ذلك الوقت الذي كتب فيه هذا البحث منذ 10 سنوات أو في يومنا هذا أصبحت قضية الإرهاب معلومة الفساد معلومة لدى طلاب العلم جميعا، إلا من غفل أو تغافل أو تجاهل فقد ظلم نفسه ممن يلتمسون الأعذار لمن أحدثوا الإرهاب فأخافوا الناس وقتلوا ودمروا الممتلكات وخرجوا على ولاة أمر المسلمين من العلماء الربانيين والحكام المصلحين إلى غير ذلك من أنواع الفساد والضلال الذي شاع فيه كل إرهابي من ذكر أو أنثى، من مرهب في الميدان، ومن ممول بالمال الذي أعطاه الله وضعه في الإفساد في قتل الناس، ويحسب أنه يحسن صنعا، وفي المروجين ممن يدعي العلم، فلما قبض عليهم اعترفوا بأنهم غفلوا عن حكم الإرهاب وما أحدثه الضلال، وحقا إنهم أفتوا بالتأييد والنصر والتشجيع على ذلك، ولكنهم اعترفوا بأن هذا خطأ، ودللوا من عند أنفسهم على أن فعل الإرهابيين خطأ بآيات وأحاديث، وقد سبق أنهم دللوا بغيرها مما فيه تشجيع وتهييد من الإرهابيين على أفعالهم الشنيعة. وأخيرا، ليعلم كل عاقل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنه يكتب تأريخ نفسه بأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة أيام حياته، والتاريخ كما يقولون لا يجامل ولا يداهن، بل يذكر الوقائع كما وقعت، وذلك من قديم الزمان. وإذا قرأتم بحوث العلم من خلق آدم عليه السلام وجدتم أن التأريخ حفظ الحوادث والوقائع والمصالح والمفاسد كلها مروية في دواوين الإسلام، كما هو في كتب التأريخ التي تعرفونها كالبداية والنهاية، وتأريخ الملوك لابن كثير، وكتب متعددة ذكرت كل أمة بأحوالها وشأنها واستقامتها أو انحرافها، وهكذا الأفراد. فواجب على طلاب العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يترسموا خطى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين، يترسموا الخطى في دعوتهم إلى الله، وفي أمرهم ونهيهم، وفي طلبهم للعلم ونشرهم للعلم، وفيما يجب أن يكونوا عليه، وفيما يجب أن يعاملوا به الأمة على اختلاف طبقاتها، المسلمين وغير المسلمين، من يسالمون ومن يحاربون، وكيف يجاهدون، وكيف يدعون إلى الله عز وجل. هذا لا يحصل إلا بالتتلمذ على أيدي العلماء الذين حباهم الله عز وجل فهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا عملت خيرا من قول وفعل فيما يتعلق بحقوق نفسك وحقوق الغير، وفيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فأبشر برضا الله والجنة كما وعد، ووعده الحق، وأبشر بالذكر الحسن في حياتك وبعد مماتك. والذكر الحسن المعتبر للشخص إنما هو من الأخيار من أهل العلم وأتباع أهل العلم الشرعي، ولا عبرة بالفساق والمبتدعين الذين يلمزون أهل السنة، الذين يلمزون أهل السنة ويطعنون فيهم، فإن من علامات أهل البدع والضلال الوقيعة في أهل العلم الشرعي العالمين العاملين به. ومن انحرف عن سنن الحق والصواب ذكر بما كان يفعل ويعمل والعياذ بالله، ونصوص القرآن شاهدة على ذلك. واقرأوا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هكذا القرآن سجل على هذا الشخص الطاغي المعتدي الذي صد عن سبيل الله وحارب رسول الله وأولياء الله، سجل عليه هذه الكلمات التي فيها ذم وبيان فساد ما عمله وسعى فيه بالنسبة لشرع الله المطهر ونبي الله المرسل. واسمعوا إلى قصص الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين وعن الصالحين أتباع الأنبياء والمرسلين، قص الله عز وجل عنهم الأخبار الطيبة التي يتمنى كل عاقل من المؤمنين والمؤمنات أن يكون مثلهم وأن يسعى كسعيهم من الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام. فالحمد لله على بيان الحق ووضوحه. كل فرد منا يجب أن يعمل بما يرضي الله ويكون له ذكرا حسنا في الآخرين، كما قال الخليل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن يذكر بخير ويدعى له. واقرأوا التراجم، تراجم العلماء، كيف يترجم لهم ويذكرون بمحاسن أعمالهم. كل ذلك لأنهم قدموها إرضاء لله وابتغاء مرضاته وابتغاء الجزاء الحسن، لأنهم علموا أن الجزاء عند الله من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالهداية إلى صراطه المستقيم، وأن يرزقنا معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. إن الله سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله: وما صنيع تلك الشرذمة الظالمة والعصابة الملحدة الذين استهدفوا حرم الله الآمن وقاموا فيه بزرع متفجرات مدمرة في حج عام 1409 هجرية إلا صورة من صور الإرهاب التي خطط لها من مكان بعيد، ونقلت جاهزة مهداة من اللئام إلى بيت الله الحرام الذي قال الله في حقه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن شئت أيها القارئ المستفيد نبذة جلية عن هؤلاء الإرهابيين فقرأها في السطور التالية: هم عصابة سوء ملحدة فاسدة ساذجة ينتمون إلى حزب خط السير على خط خميني، معظمهم روافض تمكنوا من إدخال متفجرات إلى مكة حرسها الله في حج العام السالف الذكر، وكان الأغمار الإرهابيون قد تدربوا على كيفية تفجيرها عند اللزوم، وتم التفجير بالفعل حول المسجد الحرام مساء يوم السابع من شهر ذي الحجة من العام المذكور، وقد نتج عن حادث التفجير
عام كم؟
عام 1409 1409 نعم. وقد نتج عن حادث التفجير خسائر مادية، وقتل رجل باكستاني وقتل رجل باكستاني وإصابة 16 شخصا بجروح، وقد أمكن الله منهم إثر الانفجار بزمن يسير، حيث قبضت عليهم السلطات السعودية بعون من الله الذي يغار إذا انتهكت محارمه. وقد سئلوا عن مقصودهم من هذا العمل الإرهابي، فأفادوا بأنهم يقصدون إثارة الرعب في الحجاج وزعزعة الأمن في الديار المقدسة، بالإضافة إلى طمعهم في الجائزة المغرية التي قد وعدهم بها سادتهم قادة الإرهاب في هذا العصر الحديث، ألا وهم الروافض. فجاءتهم والحمد لله جائزة من جنس عملهم الخبيث، حيث قدموا إلى المحكمة الشرعية الكبرى في أم القرى، فلم يحكموا فيهم بقانون وضعي، وإنما حكموا فيهم بشريعة الله العادلة، وقد أيد الحكم من الجهات المختصة، وكان مفاده قتل 16 شخصا مكلفا عاقلا، نفذ فيهم حكم القتل في 21/2/1410، وتعزيز الباقين بالسجن والجلد المناسبين لقدر المشاركة في جريمة التفجير، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وما المظاهرات الصاخبة والمسيرات المنكرة والهتافات الجاهلية التي تنظمها فرق الروافض في موسم حج كل عام منذ أن ولدت الثورة الإيرانية الخمينية، إلا صورة من صور الإرهاب الذي يجب على القادرين من المسلمين محاربته ودحضه، والوقوف في وجوه من يخطط له وينفذه بدون هوادة، لأن أهل الفساد في الأرض إذا لم يؤخذ على أيديهم ويوقفوا عند حدهم ويقفوا عن إجرامهم وإرهابهم لأكثروا في الأرض الفساد الذي يعم بفتنته وبلائه البلاد والعباد. وما غزو صدام حسين تلميذ ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث الملحد للكويت عام 1411 وحشده ألوية من جنود الشيطان مسلحة بأحدث الأسلحة من جيشه الغادر الفاشل على حدود المملكة العربية السعودية، بل ودخوله في جزء من أراضيها، بل وإرساله صواريخ سكود إلى قلب الرياض المتميزة بعقيدة الإسلام والمعتزة بشريعته والمبارزة لحزب البعث العراقي بالعداوة، إلا صورة غريبة من صور الإرهاب الذي أدهش العالم بأسره، وبالأخص دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية، فرد الله الأبعد خائبا خاسرا تحت ضربات من سخر الله أهلها وسلطهم على ذلك المصدوم وجنده، فمزقوهم كل ممزق وساموهم سوء العذاب بعد أن أظهروا في الأرض الفساد. ويا لله كم من عرض عفيف انتهكوه، وكم من مال وفير لصاحبه نهبوه، وكم من دم معصوب استحلوه وأهدروه بدون خوف من الله ولا رحمة بالضعفاء من عباد الله، ولا مراعاة لما هو معروف بين الدول من العهود والمواثيق التي تنص على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بما يضر في شؤون الآخرين. وإنه لا ينطبق عليه قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومع هذا فكم من مناسبة يذكر فيها صدام مؤسس حزبه وباني مجده كما زعم ميشيل عفلق، ولم يذكر في ساعة من ليل أو نهار المدد العريض الذي كانت الأمة الإسلامية تمده إبان حربه مع إيران، والتي انتهت بأخصر صفقة لشعب العراق تسبب فيها رئيسه صدام، فقد تنازل عن مناطق النزاع وعن مطالبه التي قامت من أجلها المعارك. وهذا الصنيع هو صنيع اللؤماء الذي ينطبق عليهم قول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وما التفجير العشوائي الذي جرى من طغمة باغية فاسدة في مدينة الرياض في العليا يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر السادس عام 1416 إلا صورة من صور الإرهاب الذي أخاف البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتفتت قلوب أهلها أسا وكمدا حينما اتضح أن الجناة من جنسية سعودية تتلمذ على أشرطة ألهبت مشاعرهم وأوغر صدورهم ضد الحكام المسلمين والعلماء الربانيين، فخططوا لتلك الجريمة النكراء التي ما كان أحد من الناس يتوقعها بتلك الصورة المروعة، فقد ذهب ضحيتها أنفس بريئة لها حق الأمان في الدولة المسلمة، كما ذهب ضحيتها أموال محترمة معصومة، ولكن الجناة لا يعقلون، وقد أمكن الله منهم ونفذ فيهم حكم الشرع الشريف بقتلهم وتطهير الأرض من فسادهم، وأفضوا إلى ربهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. وما التفجير الأخير الذي جرى يوم الثلاثاء 9 من شهر صفر عام 1417 في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية إلا صورة مخيفة من صور الإرهاب الظالم أهله؟ والحقيقة لقد كان هذا التفجير الأخير أشد ضررا من سابقه الذي كان في مدينة الرياض، وذلك لكثرة ما نتج عنه من قتل وجروح في المسلمين والمستأمنين، ولكثرة ما نتج عنه من إخافة وترويع للآمنين في هذه البلاد من أهلها ومن الوافدين إليها بطريق النظام، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي فاقت خسائر التفجير الذي تم قبله ببضعة أشهر. ونسأل الله أن يجعل العثور على الجناة الإرهابيين سهلا كي يحكم فيهم شرع الله الكريم، وليكونوا عبرة لغيرهم ممن لا يردعهم إلا سيف الحق الذي ينتظيه من ولاه الله أمر أمة من الأمم واسترعاه إياهم حقبة من الزمان. هذه صور من صور الإرهاب الذي ابتليت به بعض البلدان الإسلامية، ومنها بلادنا العزيزة ونالها نصيبها منه، وذلك منذ أن تولى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عليها، ووحدها بفضل من الله وعون على كلمة التوحيد والاستسلام لشرع الله المطهر، ورفع عنها الظلم بكافة أنواعه، ونشر العدل بجميع صوره، واعتبر ذلك من أفضل أعماله بعد توحيد الله وإقامة فرائضه التي يرجو بها رحمة الله وجزيل ثوابه. ولقد روت لنا وثائق التاريخ قوله وهو يطمئن العالم الإسلامي: لقد آلت مقاليد الحرمين الشريفين إلى أيد أمينة، لقد قضينا على الظلم ونشرنا العدل في ربوع البلاد، وليس أشهى إلى قلوبنا من إقبال المسلمين على الحج من جميع أنحاء العالم الإسلامي، الطرق مفتوحة ولن يتعرض أحد لكم بسوء، فاطمئنوا كل الإطمئنان، ونحن أنفسنا سنذهب إلى مكة لنجتمع بالوفود الإسلامية ونرحب بها، ولقد ألقينا على أنفسنا أن نعيد للحج ازدهاره ومجده القديم، إلى أن قال رحمه الله: إنني أنا وأسرتي وشعبي وجندي جند من جنود الله نسعى لخير المسلمين ولتأمين راحة الوافدين إلى بيت الله الحرام. قلت: يا لله، إنه لوعد صادق وفى به ذلكم الإمام الذي يعتبر من المجددين للإسلام في زمانه، يشهد له بذلك كل عدل صادق ومنصف، وإن جحده كل مشاق لله ورسوله ومسرف. إن هذه الكلمات الدرر التي حفظتها لنا وثائق التاريخ لتطمئن قلوبا تحب الخير وأهله وتبارك مسيرتهم، وفي نفس الوقت هي صواريخ رجم بها ذلكم الإمام المؤمن الشجاع أصحاب القلوب القاسية والمريضة وأهل النفوس الظالمة البليدة التي تهوى الشر والبغي والفساد، ولو رأت فيه حتفها في الدنيا وشقاءها يوم الميعاد. وإذ كان الأمر كما رأيت، فلا غرابة أن يسود في هذه الجزيرة الأمن والأمان، وينعم أهلها بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان ورغد العيش من ذاك الزمان إلى ما يشاء الله الملك الديان من مستقبل الزمان. وحقا إننا لنشهد اليوم الراكب يسير من شمال الجزيرة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لا يخاف أحدا إلا الله، فله الحمد والمنة، ونسأله تمام النعمة وكشف الغمة. ثم للإمام عبد العزيز من كل فرد من أفراد هذه الأمة من أفراد هذه المملكة جزيل الشكر وخالص الدعاء من يوم أن توحدت على يديه وواصل مسيرة الخير والعطاء من بعده أبناؤه الكرام إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله من مستقبل الأعمال والزمان. وأقول أيضا بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، فقد قال إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أطال الله بقاءه على طاعته ورضاه وجعل حياته وحياة جميع ولاة أمرنا وعلمائنا حياة طيبة مباركة فيها عز الإسلام وصلاح المسلمين، قال الحمد لله الذي وهبنا من لدنه نعمة الحياة والجوار في كنف البلد الآمن والحرم الآمن وجعل خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والعمار والزوار أعظم مسؤوليتنا وأسماها وأشرفها. أعود فأقول إن الإرهاب بمعنييه اللغوي والاصطلاحي داء عضال وخلق ذميم ومصيبة عظمى عمت العالم بأسره، وهو في كل بلد له صوره ودوافعه وآثاره وعلاجه بحسب ما في تلك البلدان من قوانين ونظم وعادات وتقاليد أو إسلام وأخلاق وقيم. وحسبي هنا أن أتحدث عن علاج الإرهاب وبيان من يجب عليهم التصدي لتقديم ذلك العلاج، غير أني قبل أن أدخل في هذا الموضوع أحب أن أذكر بشيء عرفه القاصي والداني من الناس، ألا وهو أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة الملوك من آل سعود وفقهم الله لنيل رضاه من عهد إمامة الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهدنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، لا يقع فيها شيء يسمى إرهابا على يد هواة الباطل وشذاذ الخلق إلا كتب الله للدولة وشعبها على مرتكبيه النصر المؤزر وينزل بالإرهابيين سوء العقاب والوقائع الإرهابية التي تحدثت عن شيء منها فيما مضى خير شاهد على ما أقول.
ما شاء الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الكلام واضح والحديث عن الإرهاب سواء في ذلك الوقت الذي كتب فيه هذا البحث منذ 10 سنوات أو في يومنا هذا أصبحت قضية الإرهاب معلومة الفساد، معلومة لدى طلاب العلم جميعا إلا من غفل أو تغافل أو تجاهل فقد ظلم نفسه، ممن يلتمسون الأعذار لمن أحدثوا الإرهاب فأخافوا الناس وقتلوا ودمروا الممتلكات وخرجوا على ولاة أمر المسلمين من العلماء الربانيين والحكام المصلحين إلى غير ذلك من أنواع الفساد والضلال الذي سعى فيه كل إرهابي من ذكر أو أنثى، من مرهب في الميدان ومن ممول بالمال الذي أعطاه الله وضعه في الإفساد في قتل الناس ويحسب أنه يحسن صنعا، وفي المروجين ممن يدعي العلم فلما قبض عليهم اعترفوا بأنهم غفلوا عن حكم الإرهاب وما أحدثه الضلال، وحقا إنهم أفتوا بالتأييد والنصر والتشجيع على ذلك، ولكنهم اعترفوا بأن هذا خطأ ودللوا من عند أنفسهم على أن فعل الإرهابيين خطأ بآيات وأحاديث. وقد سبق أنهم دللوا بغيرها مما فيه تشجيع وتهييئ من الإرهابيين على أفعالهم الشنيعة. وأخيرا ليعلم كل عاقل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنه يكتب تأريخ نفسه بأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة أيام حياته، والتاريخ كما يقولون لا يجامل ولا يداهن، بل يذكر الوقائع كما وقعت، وذلك من قديم الزمان. وإذا قرأتم بحوث العلم من خلق آدم عليه السلام وجدتم أن التأريخ حفظ الحوادث والوقائع والمصالح والمفاسد كلها مروية في دواوين الإسلام كما هو في كتب التأريخ التي تعرفونها كالبداية والنهاية وتأريخ الملوك لابن كثير، وكتب متعددة ذكرت كل أمة بأحوالها وشأنها واستقامتها أو انحرافها وهكذا الأفراد. فواجب على طلاب العلم خصوصا وعلى المسلمين عموما أن يترسموا خطى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين، يترسموا الخطى في دعوتهم إلى الله وفي أمرهم ونهيهم وفي طلبهم للعلم ونشرهم للعلم وفيما يجب أن يكون عليه وفيما يجب أن يعاملوا به الأمة على اختلاف طبقاتها، المسلمين وغير المسلمين، من يسالمون ومن يحاربون، وكيف يجاهدون، وكيف يدعون إلى الله عز وجل. هذا لا يحصل إلا بالتتلمذ على أيدي العلماء الذين حباهم الله عز وجل فهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا عملت خيرا من قول وفعل فيما يتعلق بحقوق نفسك وحقوق الغير وفيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فأبشر برضا الله والجنة كما وعد ووعده الحق، وأبشر بالذكر الحسن في حياتك وبعد مماتك. والذكر الحسن المعتبر للشخص إنما هو من الأخيار من أهل العلم وأتباع أهل العلم الشرعي، ولا عبرة بالفساق والمبتدعين الذين يلمزون أهل السنة ويطعنون فيهم، فإن من علامات أهل البدع والضلال الوقيعة في أهل العلم الشرعي العالمين العاملين به. ومن انحرف عن سنن الحق والصواب ذكر بما كان يفعل ويعمل والعياذ بالله، ونصوص القرآن شاهدة على ذلك. واقرأوا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هكذا القرآن سجل على هذا الشخص الطاغي المعتدي الذي صد عن سبيل الله وحارب رسول الله وأولياء الله سجل عليه هذه الكلمات التي فيها ذم وبيان فساد ما عمله وسعى فيه بالنسبة لشرع الله المطهر ونبي الله المرسل. واسمعوا إلى قصص الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين وعن الصالحين أتباع الأنبياء والمرسلين، قص الله عز وجل عنهم الأخبار الطيبة التي يتمنى كل عاقل من المؤمنين والمؤمنات أن يكون مثلهم وأن يسعى كسعيهم من الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام. فالحمد لله على بيان الحق ووضوحه. كل فرد منا يجب أن يعمل بما يرضي الله ويكون له ذكرا حسنا في الآخرين، كما قال الخليل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن يذكر بخير ويدعى له. واقرأوا التراجم، تراجم العلماء، كيف يترجم لهم ويذكرون بمحاسن أعمالهم. كل ذلك لأنهم قدموها إرضاء لله وابتغاء مرضاته وابتغاء الجزاء الحسن، لأنهم علموا أن الجزاء عند الله من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالهداية إلى صراطه المستقيم، وأن يرزقنا معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. إن الله سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.